حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نكمل ما بدأناه وهو الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى الكلام عن الحسبة على أولياء الأمور، ونقلنا كلاما لبعض أهل العلم ووعدنا أنه إن شاء الله عز وجل سيكتب ويوزع عليكم. ومن أجل هذا أرى أن تكتفوا بالاستماع وسيوزع عليكم ما أقرأه الآن. اليوم إن شاء الله سأتكلم عن الأدلة الشرعية التي تدل على أن الحسبة على أولياء الأمور تكون فيما بين المحتسب وولي الأمر، ولا يجوز التشنيع ولا إظهار العوار على عامة الناس. الدليل الأول على صحة هذا القول ما رواه الإمام أحمد من حديث شريح ابن عبيد الحضرمي قال: جلد عياض ابن غنم. لا ما تكتبش، قلنا هيوزع عليكم ان شاء الله كده، ولكن ما قدر الاخ بتاع المطبعه لعل عنده عذر ولا حاجه، وان شاء الله قريب جدا يعني. قال شريح بن عبيد الحضرمي: جلد عياض ابن غن صاحب دارا حين فتحت، يعني عياض ابن غن فتح بلد معينه فجلد صاحب أو رجل من أهل هذه الدار، فأغلظ له هشام بن حكيم القول. يعني عياض بن غن كان أميرا وهشام بن حكيم كان في الرعية، فلما جلد عياض بن غن هذا الرجل رآه هشام فأغلظ عليه القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليال فأتاه هشام ابن حكيم فاعتذر إليه. يبقى من اللي اعتذر لمين؟ هشام اعتذر لمين؟ لعياض. عياض كان أمير على الجيش وهشام من الجنود، وخد بالك وخد بالك ده صحابي وده صحابي. فلما اعتذر له هشام ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ يعني هو بيقول له أنت عذبت الرجل وجلدته، وأنا عندي سند وبحذرك منه، إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس وأنت عذبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا. فقال عياض ابن غن: يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت، يعني اللي انت قلته ده انا سمعته، ورأينا ما رأيت، اولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اراد ان ينصح لسلطان بامر فلا يبدي له علانية. من اراد ان ينصح لسلطان بامر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. نص واضح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين إن الحماسة الحق؟ فاكرينها؟ والجرأة على التبليغ وشدة تحمل العذاب، لازم نعرف الكلام ده كويس، لأن احنا متقيد بالنص الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به. الكلام بقى المشهور قوي مش هنعرف ناخد بإيده، ومن يقدر يحط إيده في إيده؟ خلاص يا أخي سقط عنك الفرض، انت ملزم بالنصوص ولا مسألة حماس بس؟ ده اللي احنا يعني اي كلامك يا اخواننا مع اي اخ مخالف او موافق لابد ان يكون طبقا للنصوص. هنتعامل مع الواقع بأدلة ام بحماس وعقل؟ بحماس وعقل ما تتكلمش معاه، بنصوص على الروح بوسعه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده. كلمة ليأخذ بيده هذا معتاد عليه العرب لو سمحت كلمة. طبعا أنت في الحالة دي كنت تقرب منه، ده الحرس يعني إيه، واخد بالك أنت إزاي، ولكن قل له أنا عاوزك على انفراط فليخلو به، فإن قبل منه فذاك، قبل منك خير وبركة. طيب وإلا يعني إيه؟ لم يقبل، كان قد أدى الذي عليه. طيب إحنا حينما نقول نلتزم بالنصوص، المعني بذلك أن نبرأ، أن تبرأ ذمتنا ذمتنا أمام الله عز وجل، ولا لازم النتائج الإيجابية تحصل؟ بس مش ده اللي احنا عايزينه يا اخوانا، احنا بنقول دايما كده: اتمسك بالشرع وبالنص واستعن بالله عز وجل، فإن تحقق المراد فهذا غاية المنى، وإلا فلله عز وجل في كل شيء في كونه لا يخرج عن قضائه وقدره. واخدين بالكم يا اخوانا، أما أننا أسعى ولابد النتائج تتحقق، يا اخوة ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قبل منا قبل ما قبلش خلاص. طيب نعم، ما احنا قلنا رواه الإمام أحمد في مسنده، وسند الحديث كما قلنا صحيح، والحديث صحاح الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله، وقال كلام الشيخ ناصر هو بقى: وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعة. عملت اللي عليه، طب مش عارف أوصل، خلاص انتهى الأمر على ذلك، ليس عليك تكليف ولا تكليف إلا بمقدور. قال العلامة السندي في حاشيته على مسند الإمام أحمد: قوله من أراد أن ينصح لسلطان، أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. وفي القصة التي دارت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم، أبلغ رد على من استدل بإنكار هشام ابن حكيم علانية على السلطان أو بإنكار غيره من الصحابة، إذ إن عياض بن غنم أنكر عليهم ذلك وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة. يبقى هشام ابن حكيم أنكر عليه علانية وأتى بدليل، بس أتى بدليل إيه؟ اللي أنت بتعمله ده غلط، أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشدهم عذابا للناس في الدنيا. فجه عياض بن غنم قال له: لا، أنت اللي أنت قلته ده معك حق تنكر عليه، ولكن كيفية الإنكار منك على خلاف النص. وأتى بالنص: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليبديه علانية. فما كان من هشام بن حكيم إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو في غاية الدلالة على المقصود. والحجة إنما هي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا في قول أو في فعل أحد من الناس مهما كان. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الآيات. وبناء على هذا الحديث العظيم جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفقه، كما سترى النقل عن بعضهم في هذا المسطور. قال الشوكاني: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. يبقى أطلع على المنبر وتكلم وأخص الولاة بما فعلوه، هذا مخالف، هذا مخالف. وتقدم معنا قول العلامة ابن باز عليه رحمة الله: هناك فرق بين الإنكار المجمل والإنكار العيني. أقول: حرم الله علينا الربا، حرم الله علينا الزنا، إلى غير ذلك. أما أن نقول وقام أولياء الأمور وقام سلطان البلاد بفعل كذا وكذا وكذا، هذا الأمر يا أخوانا مخالف لهدي السلف. بل كما ورد في الحديث كلام الإمام الشوكاني أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله عز وجل. وقد قدمنا أنه لا يجوز برضو كلام الشوكاني الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. كلمة ما أقاموا الصلاة أي تركوا المساجد وتركوا الآذان وسمحوا للناس بالدخول. ما لم يظهر منهم كفر بواح أي لا اختلاف فيه بين أحد من علماء الأمة. في هذه الحالة يعني إن ظهر منهم كفر بواح أو أغلقوا المساجد لا تفتح كما فعل أتاتورك في تركيا، في هذه الحالة يجوز الخروج بالضوابط والشروط. أما ما منعوا الصلاة ولم يظهر كفر منهم مباح مجمع عليه بين علماء الأمة ففي هذه الحالة لا يجوز الخروج مطلقا، وهذا أمر كما تعلمون لا يخفى. نعم. دليلك على ذلك بس بلك ما أقاموا الصلاة أي تركوا الناس يصلون، هو يصلي بينه وبين نفسه أو لا يصلي بقضية أخرى. تفضل. لا، كفر البواح أي صدرت منه فعلة كفرية لا خلاف بين أهل العلم في كفر من فعلها، فإذا تحققت هذه الفعلة ننتقل للمرحلة التالية وهي إقامة الإيه؟ الحد. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ ها؟ ما صلوا ازاي؟ عند من هذه الرواية؟ كويس، كلام أهل العلم فيها إيه؟ لا خليك بس معايا لحظة، إحنا نحط أصل ونمشي عليه. هل حد فينا كده وأنا من دونكم أهلا لأن يستل حكما من نص؟ فيه اللي عنده يقول معايا مشاكل كده؟ ما عندكش، يبقى تجيب لي الرواية تقول لي رواية إيه؟ لا ما صلوا، واخد بالك؟ وقد استدل العلماء بهذه الرواية على كذا وكذا وكذا على دماغنا. عدا ذلك يا اخوانا عذرا استبيحكم الكلام مرفوض، لان احنا نقل لكلام السلف الصالح. وانا بقول لكم اي كلام بنقله وباسنده الى قائله عندك من كلام السلف ما يضاد على العين والراس، لان القضيه قضيه نبغ الحق ولا اشك في نيه احد، ولزاما عليكم كذلك معي. متفقين يا اخوانا على الجزئيه ديت؟ طيب. وقد قدمنا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. خلينا معاي، هذان الشرطين متلازمين ولا أحدهما يكفي؟ نعم. دليلك. ماشي يا مشايخ. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، كلام الإمام الشوكاني لسه، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انتهى كلام الإمام الشوكاني. الدليل الثاني ما رواه البخاري في صحيح. الدليل الثاني على إيه؟ لا، الدليل الثاني على أن النصح على ذي سلطان لابد أن يكون إيه؟ سرا دون العلانية. ما رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان وكتاب الزكاة ومسلم في صحيح. قبل ما انسى، فيه واحدة من النساء ألقت إلينا ورقة وتعلقت الورقة على السماعة فما نزلت، حتى لا يتهمنا أو لا يتهمنا النساء بأننا نغفل أوراقهن. هذا إبراء الورقة متعلقة وشيفة هناك. عن سعد بن أبي وقاص قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم لم يعطه. يبقى الكلام ده اخوانا كان في غزوه حنين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعطى اناسا من عطايا حنين، وفي واحد من الناس لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد فقمت الى النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت يا رسول ما لك عن فلان؟ ووالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما الحديث ده هو الكلام ده صدر من سعد بن أبي وقاص مع سيدنا النبي 3 مرات. يعني سعد بن أبي وقاص رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم وساب واحد من الشخوص لم يعطيه، فقال له سعد بن أبي وقاص بس إيه؟ قال له إيه في السر؟ يا رسول الله ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس ويتركه. يقول سعد يعني فلم أقاوم ما أجده، يعني اللي في نفسه مش قادر يستحمله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية ونفس الكلام، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام أو مسلما، وفي الثالثة نفس الكلام. في المرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. أخبرك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، انت فكر ان انا بعطيه اللي بدلهم دولت هم اللي انا بحبهم اكتر من الناس الثانيين؟ ابدا، ده انا بعطيهم وغيرهم احب الي منهم، ولكن اتالف قلوبهم خشيه ان يرتدوا ويكبوا على وجوههم في النار، اللي هو مساله الايه؟ المؤلفه قلوبهم. واضح يا اخوانا؟ طيب نشوف بقى فقه الحديث. قال النووي، يبقى احنا بنجيب النص وبجيب كلام مين؟ الأكابر على النص. ومن أتى بنص وكلام للأكابر على عكس ما نقول فعلى الروح والسحر. قال النووي فيه، هاي الضمير عايد على إيه؟ على الحديث، التأدب مع الكبار وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون فقد يكون في المجاهرة به مفسدة. كلام الإمام النووي عليه رحمة الله. الدليل الثالث على ماذا؟ على مناصحة الحكام في السر. يبقى إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره، يقول مطلق قيد بهذه القيود الثقال، وبفعل السلف وبكلام الأئمة الكبار. الدليل الثالث روى الترمذي في أبواب الفتن من حديث زياد ابن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة نفيع بن الحارث وهو من الصحابة تحت منبر ابن عامر وهو أمير، وكان يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال وهو رجل من الخوارج يسمى مرداس ابن أدية انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، يعني خلاه بيخطب على المنبر ولبس ثوب رقيق وهو قاعد بيصلي مع الناس. قال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة اسكت، أبو بكرة صحابي وزياد بن كسيب تابعي، اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله عز وجل. طبعا لما ذكرنا هذا الحديث اعترضوا وقالوا سلطان الله مين؟ ده كافي، يبقى اصبح ايه؟ مش هنتكلم في القضيه بقى دلوقتي، مش هنتكلم في قضيه الانكار على السلطان السري ولا لا، اقفل الباب خالص وتعالى نجيب من الاول هل هو كافر ولا مش كافر. ايضا من قبيح ما قيل قالوا انه لم تثبت له ولايه، ومن قال هذا الكلام يحتاج الى النظر في اعاده ابجديات الدين عنده، لأن الإجماع منعقد على أن الولاية تثبت للرجل إذا استوفت فيه 3 شروط: الذكورة والعقل والإسلام. دي الشروط اللي هي الوجوب. في شروط مستحبة اللي هي العلم والعدالة والأمانة إلى غير ذلك، بس دي الشروط دي لا ينفك عنها شرط، يعني لو سقط واحد تبطل الولاية: الذكورة والعقل والإسلام. فلا ولاية لامرأة، فإن تولت المرأة ولايتها لا تصح، وليس لها طاعة. وإن تولى المجنون كذلك، وإن تولى الكافر كذلك، لا ترى أخذ ظهر ولاية أصل. ولكن ذكر رجل يعني ومسلم وعاقل تثبت له الولاية، يبقى ثبتت له الولاية خلاص. بعد ذلك بقى أتى بما ينقض الولاية، تعال نتكلم فيها. احنا قلنا قبل ذلك ان طرق اثبات الولاية ثلاثة: ان يستخلفه من قبله، ان يختاره اهل الحل والعقد، يصحى بدري يمسك الحكم. واخد بالك انت ازاي؟ اللي هو ايه؟ بالقهر والغلبة والسيف. الامام احمد وسيدنا الامام الشافعي عليهم جميعا صحائب الرحمة والرضوان قالوا: ومن غلب بالسيف والقهر حتى صار اميرا للمؤمنين لا يحل الرجل ان يبيت ليلة الا وهو يرى اميرا للمؤمنين. هذا في نزاع خالص بين اهل العلم، واخد بالك؟ طيب نعم. ما هنشوفه. نقولنا الحديث عند الترمذي وحسنه الإمام الترمذي، وسوف يأتيك. أنا مش عاوز أقرأ التحقيق كله، هيوزع عليك إن شاء الله. وروى الإمام أحمد بلفظ: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وقد حسن الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ها؟ قال لك ضعف. عارفين يا مشايخ، من ثبت عليه الكذب ولو مرة واحدة متعمد تسقط مروءته وعدالته، فلا يقبل منه حديثا إذا حدث عن رسول الله لو مرة واحدة، بس يكون متعمد. تخيل بقى مرات. قال الشيخ العثيمين: عندما قرر النصيحة فليه أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية، وساق بعض الأدلة على ذلك، ومنها هذا الحديث اللي هو حديث إيه؟ من أهان سلطان الله في الأرض. يقول لك بقى ده سلطان الله في الأرض، يبقى أصبح الكلام بهوى، واخد بالك؟ يقول لك ده ظلم. أنا أريد ممن ما زال في صدره شيء أن يقرأ ما فعله الحداد في المسلمين، شوفوا كان بيعمل ايه، واخد بالك؟ وماذا قال فيه الأئمة الكبار في الخروج على الحداد وفي الكلام فيه. بس قال أي العثيمين: فإذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه ظهرا والتشهير به من أهانته التي توعد الله فاعلها بأهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه، أي الإصرار بالنصح لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم. يبقى اللي بيخش يقول أخونا: أين نجد هذا الإجماع الذي فيه أن الحاكم الوالي تثبت ولايته إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة: الذكورة والعقل والإسلام؟ يا أخي الفاضل، أي كتاب في الفقه يعجبك اقرأ الأحكام السلطانية للإمام الماوردي، أي كتاب في الفقه ستجد فيه الكلام الذي ذكرناه. ثم قال العثيمين: فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك، وإن كان عن حسن نية فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداك. انتهى كلام العثيمين. طبعا هو بيقول لك العثيمين أفتى بجواز الانتخابات، واخد بالك؟ طب ما خدتش بكلامه هنا ليه؟ حتى تعلموا أن القوم أهل بدعة وأصحاب أهواء. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. نعم أجل الانتخابات هم قالوا ذلك. نعم كذبوا على الشيخ. الدليل الرابع على إيه؟ النصح سرا. ما رواه الإمام أحمد في السنة في مسنده من حديث سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي بن أبي أوفى وهو محجوب البصر أي أذهب الله بصره فسلمت عليه. قال لي من أنت؟ قلت أنا سعيد بن جهمان. قال ما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة. والأزارقة فرقة من فرق الخوارج ينتمون إلى نافع بن الأزرق، وهذا الرجل الذي ذكر اسمه كان كثير الاعتراض على عبد الله بن عباس. فقال عبد الله بن أبي أوفى لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. قال حدثنا رسول الله، من المتكلم؟ أنهم كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها كلاب النار. قال قلت فإن السلطان، من القائل؟ سعيد بن جهمان. فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال من القائل؟ لا، هو اللي بعدها هيبين المراد. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جهمان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيتي فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. طيب، وقد حسن الشيخ الألباني هذا الأثر في تخريج السنة. الدليل الخامس، روى البخاري في صحيح ومسلم أيضا من حديث أسامة بن زيد أنه قيل له ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. أسامة بن زيد الحب بن الحب، قالوا أدخل على عثمان وكلم عثمان، أي تكلم فيه. فقالوا لا، أنا دخلت منه بينه وكلمته، أما على الملأ لا أريد أن أفتح باب شر لا أكون أول من فتحه. قال الحافظ، من الحافظ؟ هؤلاء أئمتنا الذين نأخذ من كلامهم. قال المهلب قوله قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا أي باب الإنكار على الأئمة علانية، ده الباب الذي يقفل خشية أن تفترق الكلمة. وقال عياط مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول. قال الشيخ الألباني في تعليقه على مختصر صحيح مسلم يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله، هذا واقع. الدليل السادس، أخرج هناد بن السري في الزهد عن عمر بن الخطاب أنه قال أيتها الرعية، كلام عمر، إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. ما معنى النصيحة بالغيب؟ سر، ما تفضحناش على الملأ. وسيأتي إن شاء الله اللقاء والمناظرة الممتعة بين معاوية بن أبي سفيان وبين المسور بن مخرمة لما دخل عليه المسور وهو أميرا للبلاد وتكلم معه. الدليل السابع، ما رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبيهقي في الشعب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف آمر إمامي بالمعروف قال ابن عباس إن خشيت أن يقتلك فلا يعني خفت يقتلك اوعى تعمل فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه يبقى إمتى أفعل كلام ابن عباس ده عند الأمن من الفتك بي وخبرك وفينها بين إيه بين وبين طب مش عارفين نوصل سقط عنك الفرد وانتهى الأمر على ذلك لذلك الشيء العجيب يا أخوانا يعني وهذا ليس من باب التخاذل ولكن من باب أن يعرف كل إنسان قدره وإمكانياته ما القول لو أننا ركزنا دعوتنا في محاربة ما تغط فيه البلاد من الشرك والبدع أنتوا معايا يا أخوانا خاصة إن الشرك دلوقتي غلف بغلاف التوحيد ودي من أخطر ما يقع فيه من الشبهات تخيل بقى لو كل كده تركيز يا أخوانا حملة على الشركيات من أوله وكما تعلمون أن للقوم صوت مسموع عند الخاصة وعند العامة وشوف كده لو برئت البلاد من الشرك كيف يكون رحمة الله عز وجل بالبلاد فقال ابن عباس فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينهم ولا تغتب إمامك من دول الصحابة طيب الدليل الثامن ما أخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي صبرة قال عبد الله هو عبد الله بن مسعود إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأتيه على رؤوس الناس يعني حبيت توصل للأمير فليس على رؤوس الناس فيما بينك إيه وبينه إخواني هذه أدلة ثمانية تدل على أن النصح لولاة الأمور لابد أن يكون في السر والمعني بولاة الأمور من أمره الله عز وجل عليه إمارة عامة أو إمارة خاصة واخد بالك يعني إمارة عامة ولي الأمر العام اللي هو حاكم البلاد إمارة خاصة اللي هم تحت لحد الغفير واخد بالك ما هو ده التسلسل الوحدة المحلية مجلس المدينة وهكذا وعليه إخواني لابد أن نلاحظ أن نشر فضائح الولاة في المرئيات والمسموعات والمقرؤات من أخطر ما يؤدي إلى التفرق وإغار صدور الرعية على الراعي وده مقصود لزعزعة وتخريب البلاد والعباد فلا نكون عونا لهؤلاء وليس في هذا إقرارا للظلم ولا إقرارا للفسق والفجور ولكن تقيدا بالنصوص الشرعية عشر دقائق العصر اسم الساعة بتبقى خربانة ولا اسم طيب ده يا اخوانا الأدلة الشرعية التي سقناها على الاحتساب على ولي الأمر فنأمل إن شاء الله عز وجل أن نتقيد بها إن سنحت لنا الفرصة في الكلام وإن شاء الله عز وجل بهذا اللقاء نكون انتهينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الاستطاعة فمن كان عنده ملحوظة أو لا شيء فعلى الرحب والسعة وإلا فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على التمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم هنشوف إن شاء الله يقول أخونا إذا كان الإمام ظالم فاسق شديد الفسق فهل يطلق على ذلك اللفظ سلطان الله أم يترك تنزيها؟ والله يا أخي الفاضل لا نختلف في الترك وفي القول، ولكن نتفق على عدم أهانته وعدم الخروج عليه. أما إن تركتها تنزها فلا يعاب عليك، ولكن الاتفاق أنه لا يجوز الخروج ولا يجوز الإهانة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، يقول أنكر علي بعض الإخوة وقال لا تسمع للشيخ فلان، فقلت له لما؟ قال لأنه كان يقول على مبارك أمير المؤمنين. طبعا لا شك أن الكلمة يستهجنها الداني والقاصي، واخد بالك، ولكن مش هو ده المحك الذي من خلاله تمنع من الاستماع إليه، مش هي دي، لا، ولكن انظر إلى معتقده، وهو ده يا أخوانا اللي احنا بنحذر منه، اللي يهمنا في القضية بحالها سلامة المعتقد. رجل معتقده صحيح ومتفق مع أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، ومنهجه في الدعوة سليم، وفي منهجه في أصول السنة مستقيم، هذا يسمع له. أما إن كان عنده انحراف عقدي فلا كرامة ولا يؤخذ منه علم. هل يجوز أن نقول لفاعل المنكر في التعنيف والتغليظ يا فاجر؟ وقد بحثت في القاموس عن هذه الكلمة فوجدت أن الفاجر هو الزاني، فنكون بذلك قدر من لا يا أخي الفاضل، الفاجر تطلق على من خرج عن شرع الله عز وجل وليست مقصورة على الزنا، ولكن احنا قلنا هذه الكلمة تقال بضوابطها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول أخونا ما حكم تدريس الشيخ مادة القرآن الكريم في معهد أزهري للطالبات في القسم الثانوي، وتوجد بعض الطالبات تكشف عن وجاهه، هل وجود الشيخ وحده مع الطالبات في الفصل يعد محرم، والشيخ يعمل محفظ القرآن الكريم وهذا عمله في المعهد، وهل يوجد فرق في ذلك بين متزوج وغير متزوج؟ أما فرق بين متزوج وغيره فلا يوجد فرق. ونقول لأخينا هذا الشيخ الذي يدرس هذا ما عمت به البلوى، فاستعن بالله عز وجل وغض بصرك على قدر الاستطاعة، ونناشد أولياء الأمور الذين لهم بنات يذهبن إلى هذا أن يأمرهن بارتداء ستر ما يستر الوجه. يقول أخونا بعض المشتغلين بعلم الحديث يضعفون هذا عندهم، أي حديث عياض بن غن، ليس من باب أن سنده ضعيف فقط كما قال بذلك الشيخ مقبل، لأنه لم يثبت عنده طريق له صحيح أو حسن أو ما يتقوى به، ولكن هؤلاء المشتغلين الذين يضعفونهم لا يأخذون بتصحيح الحديث بمجموع طرقه. طيب خلاص، ما هو احنا خدنا كم دليل دلوقتي؟ تمام، خلاص ما يجراش حاجة، ضعفته وسيبه مش مشكلة، شوف اللي غيره بس، واخد بالك باقي سبع، خلاص خلينا في حديث أسامة بن زيد، واخد بالك انت ازاي لما تكلم أسامة وسكت الصحابة في حضرته فكان إجماعا، ولكن هي القضية مش قضية أدلة، القضية قضية إنه اعتقد ولم يستدل فأراد أن يأتي بدليل، ما فيش لا هجيب وطول بالكم عليه، هو ده اللي هم يعملون. يقول فما صحت هذه الطرق وهذا المذهب الحديثي؟ يا أخي الفاضل أنا لا أحسن الصناعة الحديثية، واخد بالك، ولكن عمدتنا في هذا أئمتنا المتقدمين وعلى رأسهم الشيخ الألباني، ولا ينازع في علمه عن ذتان ولا يختلف فيه اثنان، ومن قال غير ذلك في قلبه شيء على الشيخ الألباني رحمه الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول ما المعني بالطلاق البدعي؟ المعني بذلك أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو وهي نفساء أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، هذا يسمى الطلاق البدعي وهو محرم. أما الوقوع وعدمه فبعض أهل العلم قال أنه يحدث يعني يقع، وبعض أهل العلم قال يقع، والمسألة خلافية. هل هناك مبحث في شبهات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولاة؟ الله يا أخي الفاضل من عنده شبهة فليأتنا بها ونستعين بالله ونرد عليه إن استطعنا، وإلا فنكل الأمر إلى عالم. يقول: كان يتحدث معي أحد من جماعة الإخوان ويتعارض معي في مسألة خروج على الحكم، وساق الحديث: خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ويستند بهذا الحديث للخروج على الإجماع. هذا كلام من لا يفقه شيئا في شيء. الإجماع منعقد على حرمة الخروج، وكلمة حق أي الاحتساب عند السلطان الجائر عنده، أن يذهب إليه وينكر عليه. ما قول السلف في عدم الحكم بما أنزل الله عز وجل؟ الجواب: التفصيل. قول السلف التفصيل، يعني الحكم بغير ما أنزل الله ممكن أن يكون كفرا أكبر مخرج عن الملة، وممكن أن يكون كفر لا يخرج عن الملة. ومن قال بغير التفصيل فإما أن يكون من الخوارج، وإما أن يكون من أهل الإرجاء. فمن قال الحكم بغير ما أنزل كفرا أكبر مخرج عن الملة فهو من الخوارج دون تفصيل، ومن قال لا يخرج عن الملة فهو من أهل الإرجاء. أهل السنة والجماعة يقولون بالتفصيل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.